السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواتي. نبدأ درسنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح منهج السالكين، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به. كنا بدأنا في الأسبوع الماضي بكتاب الحاج، ووصلنا إلى حديث جابر رضي الله عنه. وحديث جابر من الأحاديث المشهورة الطويلة في الحج، وحقه أن يفرد له دورة علمية كاملة، وهو في صحيح مسلم. وقد تحدث عنه علماؤنا كثيرا. الشيخ ابن عثيمين له حديث حول حديث جابر لوحده، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، بل ألفت مؤلفات في ذلك. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فقام سراقة ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، بل لأبد، بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن، يعني بجمال للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، يعني أنها تجملت، فأنكر عليها ذلك، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في كلام طويل: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا، في مسائل كثيرة جدا، والحج لن ننتهي منه في هذا الدرس. بقي لنا في الأسبوع القادم أيضا درس إن شاء الله تعالى. الإهلال بالحج، الإهلال بالحج، يعني المقصود الإحرام بالحج. متى يكون؟ هو السنة أن يكون في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، ويجوز أن يكون في يوم عرفة، لأن عرفة هو المبتدأ الحقيقي لأعمال الحج. عرفة هو المبتدأ الحقيقي لأعمال الحج، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، حتى لو كان معذورا. لكن نقول نحن الأفضل في الإحرام بالحج أن يكون اليوم الثامن، وإن أخره إلى يوم تسعة وهو يوم عرفة فإنه يجوز. وتبدأ أعمال الحج بعد الإهلال، بعد الإهلال والإحرام بالحج والتلفظ بنية الإحرام، ثم يكون بعدها إذا يعني إذا نوى في يوم عرفة، فإن الحاج يذهب إلى عرفة، يذهب إلى عرفة، إما يذهب الضحى أو يذهب الظهر، لكن لا يتأخر إلى العصر. مع أن الحاج لو ذهب العصر فقط وجلس إلى غروب الشمس، أو حتى ذهب بعد غروب الشمس إلى عرفة ووقف فيها، فإن حجه صحيح، لأن الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. فما دام أنه لم يطلع عليه الفجر الثاني ووقف بعرفة ولو شيئا يسيرا، فحجه يعتبر صحيحا، يعني يعتبر وقوفه صحيح. لكن لو طلع الفجر الثاني من يوم عشرة يوم النحر يوم العيد ولم يقف بعرفة فإن حجه غير صحيح مهما كان، وليس فيه فدية ولا أي شيء، فقط يكون حجه غير صحيح ويعوضه بغيره. في عرفة يكون البقاء إلى غروب الشمس، ولا يخرج الحاج من عرفة حتى تغرب الشمس. وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح بعض المحققين أنه يجوز الخروج قبل غروب الشمس، لأنه يصدق عليه أنه وقف بعرفة. لكن نقول نحن السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الخروج من عرفة بمجرد غروب الشمس. وفي عرفة يستحب الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ويتفرغ للعبادة والدعاء والتلبية. وأفضل دعاء هو ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. رواه الترمذي، واختلف في تصحيحه وتضعيفه. لكن على فرض صحة هذا الحديث فإنه يستحب للحاج أن يكثر من هذا الدعاء، وكذلك غير الحاج، حتى من كان في بلده ولم يحج فإنه يستحب له أن يقول هذا الدعاء، ولا ينشغل بغير العبادة في عرفة، يعني تناول تجاذب أطراف الحديث وغيرها هذه تؤجل، لأن يوم عرفة هذا يوم عظيم، وهو يوم عبادة كله. كذلك يوم عرفة فرصة للتأمل في جمع الناس، فهم قد اجتمعوا من بقاع شتى على صعيد واحد، وهذا يشبه بيوم الجمع يوم القيامة عندما يقف الناس كلهم ويجتمعون أمام الله عز وجل لفصل القضاء بينهم فتتذكر الحاجة هذا الجمع في عرفة، الجمع المبارك، تتذكر الجمع للحساب في الآخرة. وذلك الجمع في الآخرة ليس امتحان وليس فيه فرصة، لأنه إما إلى جنة أو إلى نار، وتتذكر ذلك الجمع العظيم عندما تجتمع بعرفة. طبعا المؤمنة تتذكر يوم القيامة في كل وقت، لكن في يوم عرفة أكثر، حيث يجتمع الناس من بقاع شتى، رجال ونساء، كبار صغار، أغنياء فقراء، كلهم في عرفة. فلم يستثني الشارع الحكيم أحدا من الناس يجوز له عدم الوقوف بعرفة، بل كل الناس لا بد أن يقفوا بعرفة. فإذا أعددت للوقوف بعرفة دعاء أو أعددت شيئا فتذكري الإعداد لذلك الموقف وحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل. وموقف عرفة لما كان الناس كلهم، يعني عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة يعني حافي ليس عليهم، عراة ليس عليهم لباس، غرلة يعني غير مختونين. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فعلا الأمر عصيب وعظيم، والأبصار كلها زائغة تنظر ماذا يصنع بها. الوقوف بعرفة حينما يجتمع الناس كلهم رجالا ونساء، فالمرأة المؤمنة مأمورة بأن تلتزم بحجابها كما ذكرنا قبل، وحشمتها، لماذا؟ لأنها ربما تتعرض لنظر الرجال أو الاختلاط بهم اختلاطا عارضا، وربما يكون في الرجال من هو ضعيف الدين وقليل الإيمان، فلذلك تحرص على أن تكون محتشمة في لباسها وألا تتجاوز مكانها. يعني نقول للمرأة ينبغي ألا تكثري من الذهاب والمجيء في عرفة، اجلسي في مكانك، احرصي على أن تجلسي إلى غروب الشمس وأنت تصلين وتسبحين وتهللين وتلبين وتكثرين من الدعاء. وفرصة أيضا أن تنصحي غيرك ممن، لأن بعض النساء ربما تهمل حجابها وحشمتها. التلبية في عرفة مستحبة، ولا تقطع حتى ترمى جمرة العقبة، حتى ترمى جمرة العقبة يوم العيد، فإذا رميت جمرة العقبة فإنك تقطعين التلبية. كما ذكرنا أن الخروج من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ثم لما تصل الحاجة أو يصل الحجاج إلى مزدلفة، فإنه يستحب المبادرة بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وأيضا الحرص على النوم مبكرا استعدادا لأعمال يوم النحر، لأن أكثر أعمال تعمل في الحج في يوم واحد هي في يوم النحر كما سيأتي بعد قليل. بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار، يعني بعد صلاة الفجر وبعد عندما تسفر قليلا، يتم الذهاب إلى منى، ويجوز للنساء أن يتقدمن قبل الفجر. قبل الفجر يجوز لهن التقدم إلى منى، وكذلك الرجال الذين معهم، يعني من كان معه النساء فإنه يذهب إلى ويعني يذهب إلى منى قبل طلوع الفجر، يعني لكي لا يزدحموا مع الناس. وهذا كله حرص من الشارع الحكيم على ألا تختلط المرأة مع الناس أو أنها تتعب من شدة الزحام. بعد الوصول إلى منى يوم العاشر، هناك خمسة أشياء تفعل: الرمي والتقصير والطواف والسعي والذبح. فالرمي ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، مع كل حصاة تكبيرة تقول الله أكبر ثم ترمي الحصاة. والتقاط الجمرات من أي مكان، سواء من عرفة أو من مزدلفة أو حتى من منى، يعني من أي مكان، ولو أخذت أكثر من سبع من باب الاحتياط فإنه يجوز، لأن أحيانا ربما تسقط منها حصاة لا تستطيع أن يعني تسقط منها في الأرض فلا تستطيع أن تلتقطها، لأن مكان الرمي يسكن زحام. أيضا ربما تريد أن ترمي واحدة فتقصر الرمي عن موضع الجمرة، فيكون معها يعني أكثر من سبع، يعني من باب الاحتياط لا بأس في ذلك. وتقصر من شعرها قدر أنملة، قدر أنملة يعني بسيط، يعني وتأخذ من شعرها كله. ثم الطواف والسعي، إلا لمن قدم سعي الحج مع طواف العمرة مثلا أو مع طواف القدوم فإنه خلاص يكتفي بذلك السعي. وطواف الإفاضة اللي هو طواف الحج، وهذا ركن من أركان الحج، ويجوز لها أن تؤخره مع طواف الوداع، لأنه أحيانا يكون يوم عشرة زحام شديد في الحرم، فتؤخر الطواف مع الوداع فيكون طواف واحد يكفيها، طواف الإفاضة عن طواف الوداع. وبعض النساء تقول لا، إني ربما تنزل معي الدورة مثلا قبل يوم الثاني عشر، فهذه تطوف يوم عشرة أو تطوف يوم 11، يجوز يعني، بحيث إذا أتى طواف الوداع وكانت عليها دورتها الشهرية مثلا فإنه يسقط عنها طواف الوداع. الخامس ذبح الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، لمن كان متمتعا أو قارنا. ثم بعد ذلك تتحلل التحلل كله، ويجوز لها أن تمس الطيب، ويجوز أيضا يجوز الجماع لمن كانت متزوجة المهم لأنها تحللت تحللا كاملا. لكن التحلل اللي هو التحلل الكامل لا يتم إلا بطواف الإفاضة، طواف الحج، فلو أخرته إلى طواف الوداع فإنه لا يقربها زوجها، لا يقربها زوجها، لا بد من الطواف حتى تتحلل التحلل كله. ثم بعد ذلك تأتي أيام أيام منى، فيجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، الحادي عشر، ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر. ويرخص لمن لم يجد مكان في منى أو كان لديه عذر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. فكان السقاية يعني عذر للعباس ألا يبيت في منى. كذلك من لم يجد مكانا فإنه لا يضايق الناس في الطرقات، لأن بعض الناس يجلس حتى في الطرقات فيضايق الناس في مشيهم وذهابهم ومجيئهم، وهذا لا شك أنه لا يجوز البقاء في الطرقات لإشغال الناس، فيذهب إما لمزدلفة أو إلى عرفة أو حتى إلى مكة أو حتى إلى مكة. وفي كل يوم من أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التأخر، هناك رمي بعد الزوال، فيرمى بإحدى وعشرين حصاة، الجمرات كلها كل واحدة سبع، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الكبرى. بعد رمي الصغرى يدعو طويلا، يعني يرمي بالسبع يكبر مع كل واحدة، ثم يقف بعدها ويدعو الله عز وجل طويلا، ثم الوسطى كذلك يرمي ثم يدعو بعدها طويلا، ثم يرمي الكبرى ولا يقف بعدها، ولا يقف بعدها. لكن لو كانت المرأة ترى أنه في زحام يصب عليها الوقوف فإنها تمضي وترمي الصغرى، يعني الوقوف والدعاء سنة وليس واجبا. وكما قلنا في أيام التشريق المبيت بمنى. كذلك يستحب الاكثار من الذكر، لما ثبت في صحيح مسلم عن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. رواه مسلم، وفي رواية: وذكر لله. فيستحب الأكل، فيستحب ذكر الله عز وجل، وهي أيام أكل وشرب، لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي. ثم يأتي طواف الوداع بعد ذلك، ويجوز أن يكون في اليوم الثاني عشر، فتطوف للوداع بعد الرمي. وكما قلنا يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع، فيكون طواف واحد فقط يكفي عنهما، يكفي عنهم. أما بالنسبة لمرأة الحائض أو النفساء فإنه يسقط عنها طواف الوداع، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني خفف عنها أي أنه لا يجب، ولذلك هو من واجبات الحج، ومن واجبات الحج. هذا ما تيسر اليوم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين وإياكم جميعاً.